أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في الدرس السابق أن الشيخ الأنصاري قدس سره قال إن القاعدة الأولية الأساسية في الضمان هي الضمان بقيمة يوم التلف، وإذا خرج الغصب فبدليل خاص وهي صحيحة أبي ولات الدال على أنه في الغصب الضمان بيوم الغصب لا بيوم التلف. ثم قلنا بعد ذلك إذا اعتمدنا على الإجماع الذي ادعاه ابن إدريس الحلي على أن المقبوض بالعقد الفاسد هو كالمغصوب، حينئذ نقول أن المقبوض بالعقد الفاسد أيضا يخرج من القاعدة ويحكم فيه بالضمان بقيمة يوم القبض لا قيمة يوم التلف، فيخرج من القاعدة مصداقان: الغصب لصحيحة أبي ولا، والمقبوض بالعقد الفاسد للإجماع. ثم الشيخ الأنصاري بعد ذلك يترقى ويتقدم خطوة إلى الأمام ويقول: بالنسبة إلى المقبوض بالعقد الفاسد لا نحتاج إلى الإجماع، أي أن دعوى الإجماع من قبل ابن إدريس الحلي سواء كانت صحيحة أم لم تكن صحيحة يمكننا أن نستفيد من الروايات والأخبار قاعدة ثانوية تقول: في كل مورد حكم الشارع فيه بالضمان، يعني ضمان القيمة، فهو ضمان للقيمة يوم الضمان. في الغصب مثلا يوم الغصب، في المقبوض بالعقد الفاسد يوم القبض والآخر، وهكذا. فنستخرج قاعدة كلية أن الضمان دائما يكون بالقيمة يوم الضمان. القاعدة الثانوية، القاعدة الأولية تقول الضمان يوم التلف، القيمة يوم التلف، لكن عن طريق الأخبار والروايات نستخرج قاعدة أخرى تقول في كل المضمونات سواء في الغصب أم المقبوض بالعقد الفاسد أم المقبوض بالثوم أم التلف مع التفريط في الأمانات، كل هذه الموارد الضمان بيوم الضمان. والشيخ الأنصاري ذكر عبارة يمكن أن نرجعها إلى طريقتين، أي يمكن إثبات هذه القاعدة الثانوية بطريقتين صاغهما الشيخ الأنصاري قدس سره بعبارة واحدة. الطريقة الأولى أن نقول إن أخبار الضمان والروايات الدالة على الضمان هي روايات مطلقة من حيث نوعية الضمان وزمان الضمان، يعني الروايات إنما تثبت الضمان، أما ضمان أي قيمة، يوم التلف، يوم الضمان، يوم الأداء، الروايات مطلقة من هذا الجانب. ولكن إذا رجعنا إلى صحيحة أبي ولاد فإننا نجد أن صحيحة أبي ولاد تقيد الضمان بالقيمة يوم الضمان يوم الغصب، لأن الإمام سلام الله عليه في صحيحة أبي ولاد قال قيمة بغل يوم خالفته، يعني خالفت عقد الإجارة وبدأت بالغصب، فنلحظ قيمة البغل يا يوم المخالفة، يعني يا يوم الغصب يوم الضمان. فالنصوص الأخرى مطلقة وصحيحة أبي ولاد فيها مقيدة بمن؟ بيوم الضمان. والقاعدة تقول نحمل المطلق على المقيد ونقيد النصوص المطلقة جميعا، نقيدها بمن؟ بيوم الضمان. هذه الطريقة الأولى. إذن النتيجة النهائية أن كل نصوص الضمان مقيدة بمن؟ بالقيمة يوم الضمان. الطريقة الثانية نقول إذا رجعنا إلى صحيحة أبي ولاد فإن صحيحة أبي ولاد تتكلم عن الغصب وتحكم بالقيمة يوم الغصب ولا تحكم بالقيمة يوم التلف. ومن الواضح أن القيمتين قد تزداد وتترقى بمرور الأيام، فقد يكون المغصوب قيمته يوم الغصب 100 دينار لكن قيمته يوم التلف 150 دينارا. فنرى أن القيمة يوم التلف أكثر وأزيد وأعلى من القيمة يوم الضمان، مع ذلك حكم الإمام بأقيمة يوم الضمان يوم الغصب. وهذا يعني أن الزيادة في القيمة إلى يوم التلف مضمونة على الغاصب أو ليست مضمونة على الغاصب؟ حسب الرواية ليست مضمونة على الغاصب، الغاصب إنما يجب عليه دفع قيمة يوم الغصب، أما الزيادة بعد ذلك إلى يوم التلف وإن زاد أضعافا مضاعفة فهي ليست مضمونة على الغاصب. هذا ما نستفيده من الرواية. فنقول إذا كان الغاصب لا يطالب بهذه الزيادة، فإذا قلنا في المقبوض بالعقد الفاسد بأن المدار على قيمة يوم التلف، هذا يعني أنه في المقبوض بالعقد الفاسد المشتري يضمن الزيادة أو لا يضمن الزيادة؟ يضمن الزيادة لأننا نطالبه بقيمة يوم التلف. وهذا يعني أن الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد يكون أشد من الضمان في الغصب، وهذا يمكن الالتزام به أو لا يمكن؟ وهذا لا يمكن الالتزام به، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال لا القابض بالعقد الفاسد. فإذا كان الغاصب الذي هو يؤخذ بأشق الأحوال مع ذلك لم نحكم عليه بضمان القيمة يوم التلف وزيادة القيمة، فمن باب أولى أن بقية موارد الضمان كالمقبوض بالعقد الفاسد أيضا لا نحكم عليه بضمان القيمة يوم التلف، يعني القيمة الزائدة، وإلا لو حكمنا في المقبوض بالعقد الفاسد بقيمة يوم التلف لكان حاله أتعس من حال الغاصب، وهذا لا يمكن الالتزام به. إن كان هناك إلزام بزيادة القيمة فالمفروض أن نلزم الغاصب للمقبوض بالعقد الفاسد، وبما أننا لم نلزم الغاصب فمن باب أولى لا نلزم غيره. والنتيجة إذن الضمان في المضمونات بيوم الضمان لا بيوم التلف. بل يمكن أن يقال، من هنا يريد أن يؤسس قاعدة ثانوية وهي أن الضمان في المضمونات بيوم الضمان لا بيوم التلف. إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب، لهذا من أين فهمنا؟ من صحيحة أبي ولاد، كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد الآتية، فإنها تحكم بقيمة بغل يوم خالفته، أي قيمة يوم الضمان يوم الغصب. إذا كان هذا الحكم في الغصب كشف ذلك عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان، يا إطلاقات في الموارد الأخرى بغير الغصب كالمقبوض بالعقد الفاسد وغيره، عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف. لماذا؟ لأن هذه الصحيحة مقيدة بيوم الغصب، وهذه الإطلاقات فإذا عندنا مقيد وعندنا مطلق نحمل المطلق عن مقيد. هذه طريقة. الطريقة الثانية لا، إذا حكمنا بيوم التلف في المضمونات الأخرى وفي الغصب حكمنا بيوم الغصب لكانت الموارد الأخرى أتعس حالا من الغصب، وهذا باطل. لذلك يقول إذ يلزم، هاي تعليل المن لقوله كشف ذلك عن عدم اقتضاء اطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف. لماذا؟ إذ يلزم حينئذ أن يكون المغصوب عند هذا الفرق عند كون قيمته قيمة من؟ يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب، يعني قيمته يوم الغصب كانت 100، قيمته يوم التلف إيش قد مثلا؟ 300 دينار. إذ يلزم حينئذ أن يكون المغصوب افتح قوس عند كون قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب، سد القوس، يلزم حينئذ أن يكون المغصوب غير واجب التدارك عند التلف. يعني شنو غير واجب التدارك عند التلف؟ هاي القيمة الزائدة ليست مضمونة، هاي وين؟ في الغصب. لما ذكرنا قبل قليل من أن القاعدة تقول شنو؟ والرواية تقول الضمان يوم التدارك، يعني يوم الضمان، يعني يوم الغصب، والزيادة بعد ذلك ليست مضمونة. لما ذكرنا من أن معنى التدارك والضمان التزام بقيمته يوم وجوب التدارك اللي هو يوم الغصب. الدين. فحينئذ ايش راح يصير عندك؟ راح يصير غير ال... كن انت تكملها. سيكون غير الغار اتعس واشد حالا من الغار، وهذا لا يمكن الالتزام به. هذا كله بناء على ان صحيحة ابي ولال تدل على ان الضمان بالقيمة يوم الضمان والغار. اما اذا استظهرنا من الرواية كما استظهر ذلك الشهيد الثاني قدس سره أن صحيحة أبي ولاد تدل على ضمان أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف، إذا كانت الصحيحة تدل على ضمان أعلى القيم فماذا نقول في غير مورد الصحيحة؟ مورد الصحيحة ما هو مورد الصحيحة؟ الغصر. فإذا حكمت الصحيحة أنه في الغصر لا بد من ضمان أعلى القيم، زين بقية الموارد كالمقبوض بالعقد الفاسد شو نقول؟ يعني شو نقول عقاد؟ يبقى على القاعدة الضمان يوم التلف، ولا يمكن أن نستفيد أعلى القيم. لماذا؟ لأن الصحيحة وإن دلت على أعلى القيم لكنه قد يكون حكما خاصا بالغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، فلا نستفيد منه أن المقبوض بالعقد الفاسد أيضا كذلك. يعني لو ثبت بالمقبوض بالعقد الفاسد أعلى القيم شو نقول؟ من باب أولى في الغاصب أعلى القيم. أما لو ثبت في الغصب أعلى القيم ما نقدر نثبت أعلى القيم وين؟ في غير الغاصب، لأن الغاصب فيه خصوصية وهي أنه يؤخذ بأشد الأحوال، وهذه الخصوصية غير موجودة في المقبوض بالعقد الفاسد. ولذلك في المقبوض بالعقد الفاسد نرجع إلى القاعدة الأولية وهي أن الضمان يوم السلام مع غضب الله عليه. لا الآن فكلامنا كله قلنا مع غض النظر عن الإجماع. قال نعم، لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم وين في باب الغض، أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد يا زائد يعني القيمة الزائدة على يوم التلف أو القيمة الزائدة على يوم الغصب، التزام الغاصب بهذه القيمة الزائدة من يابط أنا يغب يشد الأحوال، أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد، الزائد على شنو؟ الزائد على مقتضى التدارك، اللي هو شنو مقتضى التدارك؟ قيمة يوم الضمان أو قيمة يوم التلف. قد يكون يوم التلف قيمته مثلا 100 لكن قبل ذلك كانت قيمته 150 فنؤاخذه بالزائد على قيمة يوم التلف، فيكون أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك مؤاخذة. شنو مؤاخذة؟ جعل التزام الغاصب مؤاخذة، مفعول به ثاني الجعل، مؤاخذة له يعني للغاصب بأشق الأحوال، وهذا لا يعني ثبوت الحكم لغير الغاصب. إذن لحد الآن فهمنا أن القاعدة الأولية تختلف عن القاعدة الثانوية، والحكم يختلف إذا استفدنا من الرواية قيمة يوم الغاصب أو استفدنا من الرواية أعلى القيم. ولذلك ينبغي أن نقرأ الرواية ونبحث عن معنى الرواية لنرى ماذا نستفيد من تلك الرواية التي هي أهم الأدلة على الضمان في الغاصب. ثم بعد ذلك نسري الحكم المن إلى المقبوض بالعقد الفاسد. هسه إما لدعوى الإجماع التي قالها ابن إدريس الحلي، وإما لا، وإما للقاعدة الثانوية التي أسسناها، حيث قلنا إن صحيحة أبي ولات تؤسس لقاعدة ثانوية أن المضمونات تضمن يا يوم الغصب والضمان، طبعا سواء في الغصب أو غيره. لذلك احنا كنا نقرأ هذه الرواية، الشيخ الأنصاري يقول لأن هذه الرواية بها فوائد ومنافع وبعض الملاحظات، لذلك ننقل الرواية بالكامل. فالمهم حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حين وجود تفاوت في المسألة بين المقتضى الأولي والمقتضى الثاني، وبين استفادة يوم الغاص أو استفادة على القيم، كله يسبب اختلاف في الفتوى. فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها. أول مرة نذكر الصحيحة ثم نبحث معناها ليلحق به بعد ذلك البيع الفاسد، لأن مورد الصحيحة هو الغصب، ثم بعد ذلك ملحق به شنو؟ البيع الفاسد. لماذا نلحق البيع الفاسد؟ هذا إما لمبدعاه الحلي من إجماع على كون المبيع كالمغصوب، وإما لا، وإما لكشف الصحيحة عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات. يا مضمونات الغصب وغيره، يعني تكون الرواية ليست خاصة بمن بالغصب، شاملة لكل المضمونات، ومن جملة المضمونات المقبوض بالعقد الفاسد. وكون العبرة في جميعها، جميع من مضمونات بيوم الضمان، لأنه تريد تأسس قاعدة أن العبرة بالقيمة يوم الضمان مو في الغصب فقط، وإنما حتى بالمقبوض بالعقد الفاسد، كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد. أنا قلت يعد العبرة معنى واحد، بتعدي أنا العبرة. وحيث إن الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة وفوائد خطيرة، فلا بأس بذكرها جميعا وإن كان الغرض متعلقا ببعضها. محل كلامنا والاستشهاد فقرات، فقرتين أو ثلاث، لكن احنا ننقل كل الرواية. فروى الشيخ في الصحيح، طبعا تنقل هذه الرواية عن الشيخ القوسي في كتابه التهجين، وإن كانت أيضا مروية في كتاب الكافي وبسند صحيح أيضا، لكن ننقل هذا النص لأن الرواية في نصوصها اختلاف. فننقل يا نصنا الشيخ القوسي في التهجين. فروى الشيخ في الصحيح عن أبي ولار قال: افتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة. طبعا بعضهم يقول ابن هبيرة، وبعضهم يقول لا بني هبيرة. وقصر بني هبيرة قضاء من الأقضية التابعة لبابل للحلة، تسمى في وقتنا الحاضر بالهاشمية، 27 كيلو متر تقريبا عن الحلة. أطلال القصر موجودة، وهو ابن هبيرة كان عامل من عمال بني أمية بنى هذا القصر، ولم يبقى الآن من القصر إلا أطلال كما قيل، يعني أنا ما شايفه يعني موجود لحد الآن
قريبا.
يعني مكانه مشقق، ذاهبا وجائيا، يعني أجر هذا البغل ذاهبا يعني للذهاب والرجوع بكذا وكذا. طبعا من استأجره؟ من مدينة الكوفة، أجره من مدينة الكوفة إلى قصر بني هبيرة والرجوع كذا وكذا، يعني قيمة محددة. وخرجت هذا أبو ولاد يقول وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي، يعني شنو صاحبي الغريم اللي أطلب فلوس، توجه إلى النيل، والنيل هي قرية بين الكوفة وبغداد شق لها ترعة من نهر الفرات وسمي بالنيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أنه يعني الغريم توجه إلى بغداد، فأتبعته. يعني شوف هو من قال له في النيل، حينما توجه نحو النيل هو بدأ بمخالفة مقتضى العقل فصار غاصبا، وبعدين من النيل قال له بغداد أيضا هو خالف مقتضى العقل، مخالفة مما دعا قصر بني مبيرة. هو إذا كان طريقة على قصر بني مبيرة المخالفة منين تصير؟ أما إذا كان طريقة طريق ثاني فالمخالفة تصير ما بعد قنطرة الكوفة. فأتبعته فظفرت به، يعني وجده في بغداد، وفرغت فيما بيني وبينه، يعني أخذ أمواله منه، ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما، بينما الذهاب إلى قصر بني هبيرة والرجوع هو أقل من 10 أيام، مثل الراجع أسبوع واحد. فأخبرت صاحب البغل بعذري، يعني أبو ولاد أخبر صاحب البغل يا بترى أنا تابعت الغريم وأردت أن أتحلل منه، يعني من صاحب البغل، فيما صنع، يعني أو مما صنع، وأرضيه، يعني يعطي مبلغ من المال حتى يرضيه على هاي المسافة الزائدة. فبذلت، هذا كلام من أبو ولا، كلام أبي ولا، فبذلت له 15 درهما فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة. هو ذال قال له ما أقبل 15 درهم، وإنما نترافع إلى فقيه العراق كما يسمي نفسه وهو أبو حنيفة. والظهر أن داخل المكاري هو شنو؟ من العامة وليس من الشيعة. فتراضينا بأبي حنيفة كقاضي تحكيم. يقول رحنا إلى أبي حنيفة، فأبو ولاد يقول وأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل أيضا بالقصة، فقال لي أبو حنيفة ما صنعت بالبغل؟ فقلت قد رجعته سليما، رجعت البغل كما هو دون أن يحصل فيه أي شيء. فقال صاحب البغل، قال أي قال ياهو، يعني قال الغريم، لا لا مو الغريم، صاحب البغل يعني المكان. أبو ولاد مو قال رجعته سليما، ذاك شنو علق؟ قال نعم، يعني رجعته سليم لكن بعد 15 يوما، يعني مو رجعته لي ورا أسبوع أو 5 أيام. زين قال يا ولي أبو حنيف، يخاطب بن أبو حنيف صاحب البغل، يقول له فما تريد من الرجل، يعني من أبي ولا؟ قال صاحب البغل أريد كرا بغلي، فقد حبسه علي 15 يوما. فقال أبو حنيفة إني ما أرى لك حقا. أصل كل شيء ما إليه، لماذا؟ لأنه يعني أبو ولا اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالفه، يعني شنو خالف؟ خالف مقتضى العقل، فصار شنو؟ فصار غاصبا، فركبه إلى النيل وإلى بغداد،
زين.
فصار غاصب، لأن الغاصب يضمن القيمة لو ما يضمن القيمة، فضامن، فضمن، هذا كلام كله علم أبو حنيفة، فضمن قيمة البغل. يعني شنو قيمة البغل؟ يعني إذا تلف البغل فإن قيمته مضمونة على أبي ولا. زين، وإذا كان ضامنا لقيمة البغل، يقول ضمن قيمة البغل وسقط الكراء، يعني سقط شنو؟ الأجرة، بعد ما يصيك ولا درهم واحد. وكأنه استدل بالحديث السابق اللي يقدم عندنا أن الخراج بالضمان، يعني من ضمن العين فخراجها له مقابل الضمان، على أحد الاحتمالات التي أبطلناها. يعني احنا ذكرنا كثير من الاحتمالات، واحد من الاحتمالات هو هذا، وهذا أبطلناه، قلنا هذا مو صحيح. فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء، أصلا ما يجب عليه شيء، هذا حكم حكم أبي حنيفة. قال من الذي قال؟ أبو ولا. فخرجنا من عنده، يعني من عند أبي حنيفة، وجعل صاحب البغل يسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما عجب حكم أبو حنيفة. وشوف أن هذا المكاري فهم أن هذا الحكم لا ينسجم مع الدين ومع الفطرة ومع العقلاء، لكن أبو حنيفة لم يدرك ذلك، هو اللي راجع. وجعل صاحب البغل يسترجع، فرحمته أبو الله بيقول مما أفتى به أبو حنيفة. طبعا ليش عبر بالفتوى؟ مع أن أبو حنيفة ترافع إليك كقاضي. الجواب لأن أبو حنيفة لم يبين حكما في واقعة، وإنما بين حكما كليا شرعيا، وهو أنه من كان عليه الضمان فلا خراج عليه، أو فلا أجرة عليه، وهكذا. أبو ولاد يقول أنا ما تركتهم هذا صاحب البغل، لم أتركه كذا يعني في شماطي، وإنما أعطيته جنو بعض الدراهم وتحللت من ولها، وأعطيته شيئا وتحللت من. ثم يقول أبو ولاد وحججت تلك السنة، ضرب الحج طبعا مر بالمدينة المنورة، فمر على الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال عليه السلام في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها. يعني أراد الإمام سلام الله عليه أن يبين الآثار الوضعية للإفتاء بغير علم وللقضاء بالظلم والجور، أنه لا يؤدي بصاحبه إلى النار فقط، لا لا، وإنما له آثار وضعية، يصاب البلد بأكمله بالقحط والجوع وقلة البركات، كلها بسبب حكم وإفتاء بغير علم. قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت؟ يعني أبو ولاد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه. فقال الإمام سلام الله عليه أرى له، من له؟ صاحب البغل المكارج، عليك يا أبا ولاد مثل كرى البغل، يعني أجرة المثل، ذاهبا من الكوفة إلى النيل. طبعا يقصد انه من قنطرة الكوفة او من قصر بني هبيرة مثلا، لانه بدأت المخالفة من هناك من الكوفة الى النيل، ومثل كرى البغل من النيل الى بغداد، ام اجرة المثل للبغل من النيل الى بغداد، ومثل كرى البغل من بغداد الى الكوفة. طبعا مو نفس الكوفة، هم ايضا شنقول قصر بني هبيرة أو قنطرة الكوفة، وتوفيه إياه، تعطيه شنو؟ أولا أجرة المسمى مضمونة هاي واحد، وبعد ذلك كل هاي المسافات تضمن شنو؟ أجرة المثل. طبعا ليش الإمام فصل؟ ما قال عليك أجرة المثل من نار بغداد وهاي انتهت. الجواب لأن الأجرة هنا تختلف، لأن الذهاب إلى النيل أو إلى قنطرة الكوفة أو إلى قصر بني هبيرة قد لا يكون على الطريق المستقيم إلى بغداد، يعني فيه مسافات زائدة، ولذلك قسم الإمام الأجرة إلى هذه الأقسام. قال من الذي قال؟
أبو
ولي. قلت جعلت في دار قد علفته بدراهم فلي عليه علفه، يعني هذا العلف في المدة اللي أنا صرفته من الدراهم أنقص من الأجرة؟ قال عليه السلام لا، لأنك غاصب والغاصب يؤخذ أشد الأحوال. فقلت أبو ولا يسأل الإمام يقول له أرأيت لو عطب البغل، يعني شنو عطب؟ عطب يقولون مات بسبب السقوط والكسر، إذا كان الموت بسبب السقوط أو بسبب الكسر يقال عطبه. أرأيت لو عطب البغل أو أنفق، يعني شنو؟ ها يعني مات وهلك هلاكا عاديا حتى أنفق، أليس كان يلزمني يعني شنو الضمان؟ فقال عليه السلام نعم، قيمة بغل يوم خالفته، يعني يا
يوم
طبعا هاي الفقرة الأولى اللي هي محل الاستشهاد من الرواية اللي هاي قال نعم قيمة بغل يوم خالفته. قلت طبعا يوم خالفته لها المنسلة نرجع للإجابة عقد الإجابة، يعني قيمة بغل يوم خالفت مقتضى العقد. قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، كسر هنا الآن وين انتقل بعد؟ في الفقرة السابقة على التلف الكامل الموت، الآن لا إلى التلف الجزئي، قال إذا كسرت رجلة مثلا أو أصابه دبر، الدبر يعني شنو؟ قرحة الحيوان، قرحة الدابة تسمى دبر، أو عقر يعني جرح، طبعا في بعض الروايات غمز، في بعض النسخ غمز، الغمز يعني شنو؟ العرجة البسيطة، يعني صار أعرج من طول المسافة مثلا رجعت للبغل شنو؟ يعرج عرجة خفيفة مثلا. فهاي أضمنهن لو ما أضمنهن؟ وإذا كنت أضمنهن شلون أضمنهن؟ فقال عليه السلام عليك قيمة ما بين الصحة والعين اللي حسب الاصطلاح الفقهي الأرش، ما بين الصحة والعين يوم ترده عليه. قلت أبو لا فمن يعرف ذلك؟ يعني شلون نميز الأرش وقيمة ما بين الصحيح والعين؟ قال أنت وهو، يعني أنت والمكاري صاحب البغل، فإن اتفقتم على قيمة محددة، يعني مثلا قلتم هذا الصحيح قيمته 10 دراهم والمكسور قيمته 8 دراهم، فهو لا يزيد الفرق بين الصحيح والسقيم وهو درهمان، إذا اتفقتم على ذلك فبها ونعمة، أما إذا اختلفتم، إذا اختلفتم في القيمة، طبعاً يا هو يدعي القيمة الأزيد ويا هو يدعي القيمة الأنزل، المكاري طبعاً يدعي القيمة الأعلى، وأبو ولا الأقل، من المدعي من المنكر؟ المدعي صاحب البغل، ولذلك ماذا نقول؟ صاحب البغل أمامه طريقة، إما أن يأتي بشهود والبينة لأن على المدعي البين، وإما أن يحلف ويقسم على قيمة البغل ويلزم أبي ولا، وإلا إذا لا يرضى يقسم ولا يجيب بينه فيتحول شنو؟ اليمين إلى أبي ولا. فمن يعرف ذلك؟ قال أنت وهو. إما أن يحلف هو على القيمة العليا فيلزمك. ليه؟ هاي فإما وين عدلها؟ عدلها أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين افتريه كذا وكذا فيلزمون. يعني إما أن يقسم وإما جنوب. إذا ما رضى يقسم ولا جاب شهود فإن رد اليمين عليه، يعني على أبي ولا، فحلفت على القيمة يا قيمة الدنيا الأقل لزمك ذلك، يعني لزمك أن تحلف وتثبت القيمة الدنيا. أعيد قراءة العبارة لأن أنا قدمت وأخرت، أعيد قراءتها كما في الرواية. إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل، هاي عطف على إما، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل حين ابتلي كذا وكذا. طبعا هذه العبارة الثانية اللي هي محل الاستشهاد في الرواية، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين ابتلي كذا وكذا، هاي الفقرة الثانية التي يستشهد بها في الرواية. قلت أبو ولاد، يقول للإمام إني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني، يعني يقول له ورا ما طلعنا من أبي حنيفة أنا شنو أعطيته دراهم هو حللني، يقول لي هاي هي بعد انتهى، لأن أبو حنيفة ما حكم لي بشيء، يقول رضيته بدراهم. فكأن أبو ولاد يقول له، يقول له بعد ماكو داعي أروح أعطي شنو قيمة المثل، أنا أعطيته مبلغ ورضي وانتهت القضية صالحنا. الإمام لا، يقول له لا هذا لا يكفي. قال عليه السلام إنما رضي المكاري بهذه الدراهم فأحلك، يعني مجبرا حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفته، حتى يكون شنو التحليل عن طيب نفس وهو مختار، فلا شيء عليك بعد ذلك. الخبر يعني الشيخ الأنصاري ما كمل، أكو تتمة للخبر نقرأها أيضا. قال أبو ولا فلما انصرفت من حجي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتى به أبو عبد الله عليه السلام، وقلت له، يعني أبو الله قال للمكاري قل ما شئت حتى أعطيكه، يعني جد تريد قل لي حتى أعطيك إياه. فقال يا لقاء المكاري حببت إلي جعفر بن محمد عليه السلام ووقع له في قلبي التفضيل على أبي حنيفة، طبعا لأن النفس البشرية تميل إلى ما جبلت عليه، كأنه هذا أمر مقطوع عليه الإنسان. أبو حنيفة لم يدرك حتى هذا الأمر الواضح بالفطرة أنه له أجرة المثل، هذا الأمر ما أدركه. لذلك هذا الإنسان حينما سمع الحكم من الإمام الصادق سلام الله عليه وقع حبه في قلبه، كما في كثير من الروايات الراوي أو الإنسان يرى هكذا موقف يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني عجيب واحد يترك الأستاذ كما يعبر اللي هو الإمام الصادق سلام الله عليه ويذهب إلى أبي حنيفة اللي يقول لولا السنتان لهلك النعمان. وأنت في حل، يعني جنو المكاري أسقط كل ما في ذمة أبي ولا قال له كله أنت في حل، وإن أحببت، مو بس هاي مو أسقط عنه ما في ذمته، وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذته من، يقول له حتى المبلغ اللي أخذته منك أنا ما أرجع عليه. فقال له أبو ولاد لا يعني هذا خله عندك يعني. انتهت الرواية. ومحل الاستشهاد فيها فقرتان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما بالك بقوم لا يقرؤون تاريخهم وكتبهم.